نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الفقه، ومع الدرس الرابع من أحكام الطهارة، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سارق رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه كتاب تمام منة للألباني رحمه الله تعالى، وهي النسخة أي فقه السنة المحققة بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى. إذن الكتاب فقه السنة بتحقيق الألباني، والتعليق أيضا من تمام منة للألباني. الوضوء معروف من أنه طهارة نائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. دليل مشروعيته: ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الكتاب الكريم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في هذه الآية بصفة خاصة علينا أن ننتبه لما يلي هنا: وأرجلكم عائد على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني تخيلنا أن قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم غير موجود، فيكون المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نزعنا الجزء الموجود بعد ذلك وأرد لكم إلى الكعبين. من أجل هذا تعمدت أن أقف على قول الله تعالى فاغسلوا. إذن هنا عائد معطوف على الغسل وليس معطوف على المسح. الدليل الثاني السنة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان. الدليل الثالث الإجماع. إن عقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فصار معلوما من الدين بالضرورة. ما معنى صار معلوما من الدين بالضرورة؟ يعني لو أن إنسانا نشأ في بلاد الكفار وصلى بغير وضوء فهو معذور بجهله، أما لو أنه نشأ في بلاد المسلمين ولم يعرف وضوء فهذا غير معذور. لم يعرف وضوء يعني أن الصلاة لها وضوء، لكن من الممكن أن تجد أناس كثيرين لا يعرفون كيفية الوضوء. هذا ما في شيء، يعني ما هو خطأ، لكن أصل الوضوء، هذا المقصود بهذا الكلام أصل الوضوء، يعني يعلم أن للصلاة وضوءا. أما إذا كان لا يعرف الوضوء فكثير من المسلمين الآن لا يعرفون الوضوء ولا كيفية الوضوء. فضل الوضوء. ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها. عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه أي من فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. المقصود بذلك عندما يقول من فيه يعني الخطايا التي فعلها بفمه تخرج مع الوضوء، عندما نقول من أنفه الخطايا التي فعلها بأنفه أيضا مع الوضوء، عندما الوجه القدمان هكذا. فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم. ولا يمنع ذلك أن تخرج كل الذنوب أيضا من هذه الأماكن، لكن بصفة خاصة من باب أولى والله أعلم، أن الذنب الذي ارتكب الوجه يخرج من الوجه والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. الرباط المرابطة والجهاد في سبيل الله، أي أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله. لذا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان الإمام أحمد إذا استعصت أمامه مسألة كان يقول اذهبوا بها إلى أهل الثغور، أي المرابطين على الحدود، فإنهم أعلم الناس بالحق، لأن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين. فالذي يواظب على انتظار الصلاة على انتظار الصلاة كأنه مرابط في سبيل الله. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون وددت لو أن قد رأينا إخواننا قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجدة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله هنا دهم بهم أي سود دهم بهم يعني سود قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أي أتقدمهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي يعني يطردون يعني ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك يعني أتوا بدع وأحدثوا فأقول سحقا سحقا رواه مسلم يعني بعدا بعدا فرائض الوضوء للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا وإليك بيانها الفرض الأول النية وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه وهي أي النية عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه والتلفظ بها غير مشروع يعني لا تقول نويت أتوضأ أو كذا كل هذا بدعة ودليل فرضيتها أي النية حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه الجماعة إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحتها بالنيات فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا ولذلك يا إخواني أي عبادة في الدنيا لا تقبل إلا بشرطين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون العمل صالحا وأن يكون خالصا لوجه الله مثلا صلاة العشاء أن تكون 4 ركعات هذه أن تكون صالحة وأن تكون لله أن تكون خالصا فإذا صلىها الإنسان 4 ركعات بثلث القرآن وليس لله لا تقبل وإذا صلىها لله 5 ركعات متعمدا وليس ساهيا أيضا ماذا لا تقبل الفرض إذن الفرض الأول ماذا النية الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة أي إسالة الماء عليه وانظروا إلى دقة اللفظ ماذا قلنا هنا إسالة الماء عليه ولم نقل الدلك لأننا سنرى فيما بعد إن شاء الله تعالى أن الدلك من سنن الوضوء أي إسالة الماء عليه لأن معنى الغسل الإسالة وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين غسل اليدين إلى المرفقين هنا والمرفق هو المرصد الذي بين العضد والساعد ويدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الإنسان بعد أن يغسل اليدين عندما يصل لغسل الذراعين يرى أنه يغسل يديه مرة أخرى الأسنادين مرة أخرى، لكن الجمهور على خلاف ذلك. الفرض الرابع من فرائض الوضوء مسح الرأس، والمسح هنا والمسح معناه الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح. فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا، أي لابد من الحركة. لأنك وضعت يدك ورفعتها لا يسمى مسحا، إنما لابد من تحريك اليدين كما نعلم. ثم إن ظاهر قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال. والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طرق ثلاث، يعني في كيفية مسح الرأس. الطريقة الأولى من طرق مسح الرأس مسح جميع رأسه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة هكذا، انظر هكذا، يعني تأتي اليدين هكذا من أول الرأس إلى أن تصل إلى القفا بلدين، ثم تعود إلى أول الرأس مرة أخرى، ثم تنزل على الأذنين بنفس الماء في زاد المعاد. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا البتة أبدا. إذن أول طريقة من طرق الرأس ماذا؟ مسح جميع الرأس. ثانيا مسحه على العمامة وحدها. ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري. وعن دلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. رواه أحمد. الخمار الثوب يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها. وقال عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله. وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم. علينا أن نعلم ذلك أن المسح على العمامة يختلف عن المسح على الجورب أي الشراب. المسح على الجورب يشترط أن تلبسه على الوضوء، أما المسح على العمامة لا يشترط أن تلبسها على الوضوء، يعني قبل الوضوء. لو أنك قمت بوضع العمامة على الرأس قبل أن تتوضأ ومسحت عليها فالوضوء صحيح. الطريقة الثالثة من طرق المسح على الرأس مسحه صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة. في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. رواه مسلم. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم. ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة. الفرض الخامس من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله. قال ابن عمر رضي الله عنهما تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني أخرنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلهم أي بغير جورب ولا خف ولا حذاء، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، يعني قال مرتين كالتي قلناها أو ثلاثة. هنا العقب هو العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم، يعني فرق
بين الكعب والعقب، العقب أسفل، أسفل القدم يسمى عقب. أما الكعب في اللغة هو الجزء البارز هنا عند بين القدم وبين الساق، في عظمة هنا ما زاد الكعبين في النار. الكعب هو الجزء البارز هذا، هي العظمتان البارزتان. فجعلنا نتوضأ، الحديث متفق عليه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين، وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الآية الفرض السادس، وهذا سنقوله إن شاء الله تعالى كعنوان، لكن هناك تعليق على هذا الفرض في تمام المنة، هناك تعليق على هذا الفرض في تمام المنة. هنا تحت عنوان الفرض الثالث الترتيب، والحق أن هذا يعني كما نعلم، يعني كما نعلم في هل هو من فرائض الوضوء أم لا. كما نعلم يقول قال البيت تمام منا، تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث صرح به في زاد المعاني، وقد تعاقبته في التعليقات الجياد بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام المعدي يكرب قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. فرق بين الوضوء والوضوء، الوضوء بالفتح عن الماء، أما الوضوء يعني وضوء، آتي بالوضوء للوضوء. تتذكرون لما كنا نتكلم عن الصيام قلنا فرق بين السحور والسحور، السحور أي الأكل، أما السحور السحور نفسه، وقلنا يومها هذه العبارة: آتي بالسحور للسحور، يعني آتي بالطعام بطعام السحور للسحور. إذن السحور هو المأكول، والوضوء يعني الماء. إذن أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا. ما الذي حدث هنا؟ المفروض كان الفم والمناخير قبلها. ثم مضمض واستنشق ثلاثا. إذا أخذ المضمضة والاستنشاق بعد ماذا؟ بعد الوجه، صح أم لا؟ ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا، وسنده صحيح. وقال الشوكاني: إسناده صالح. وقد أخذه الضياء في المختار، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب. وأزيد هنا أي المؤلف، فأقول أي المؤلف: إن النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حسن إسناده. إذن الترتيب ليس من فرائض الوضوء، الترتيب ليس من فرائض الوضوء. إذن السؤال الآن: ما هي أركان الوضوء؟ أولا النية، ثانيا غسل وجه مرة واحدة، ثالثا غسل يديه إلى المرفقين، رابعا مسح الرأس، خامسا غسل الرجلين مع الكعبين. أما الترتيب وإن كان مذكورا تحت عنوان الفرض السادس، إلا أنه في الحقيقة ليس من أركان الوضوء. هنا يقول فقه السنة: لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن يديه، وفريضة كل منهما الغسل، وفريضة كل منهما الغسل بالرأس الذي فرضته المسح. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب. المهم يعني الخلاصة، الخلاصة علمناها الآن. وفي الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به، هذا شاذ بهذا اللفظ. والمحفوظ: أبدأ أو ابدأ بصيغة الخبر، أبدأ بصيغة الخبر، أبدأوا بما بدأ الله به، وليس بصيغة الأمر تماما منه. وكما نعلم ورد الوضوء غير مرتب فيما رواه أحمد أبو داود كما قرأنا الآن. والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادة على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما كان مضطردا منه. سبحان الله، هذه الجزئية قيلت على أن الترتيب من الأركان، لكن بعدما قلنا الآن وعلمنا أن الترتيب ليس من الأركان، فنقول هذه العبارة ومدار العبادة العبادات على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم. إذن تقال الآن للذي يرى أن الترتيب ليس من أركان الوضوء: سنن الوضوء، أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي: أولا التسمية في أوله. ورد في التسمية الوضوء أحاديث ضعيفة، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ومشروع في الجملة. في تمام المنة الألبانية رحمه الله تعالى يعني يقول: التسمية، يرى أن التسمية من واجبات الوضوء، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. يقول له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في صحيح سنة أبي داود. المهم الخلاصة يعني هذا الحديث، يقول يعني نقول يعني إن هذا الكلام يعني الحديث لم يصل إلى الدرجة من القوة التي اتفق عليه العلماء. فلو كان الحديث باتفاق العلماء صحيح ما تكلمنا إلا كلاما واحدا وهو وجوب التسمية، لكن الحق أن التسمية سنة كما نعلم، بدليل أن جهابذة العلماء جميعا لم يذكروا ترك التسمية في نواقض الوضوء، لم يذكروا ترك التسمية في نواقض الوضوء أبدا، وإنما التسمية من سنة الوضوء. ثانيا من سنن الوضوء السواك، ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه، وهو دلك الأسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الأسنان. وخير ما يستاك به عود الأراك الذي يؤتى به من الحجاز، لأن من خواصه أنه يشد اللثة ويحول دون مرض الأسنان ويقوي على الهضم ويدر البول. وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم صحيح كما في صحيح الجامع. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود. وأيضا هناك حديثان في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد، وفي رواية: حتى خشيت على أسناني، يعني أن تمح. وهو مستحب أي السواك في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا: أولا عند الوضوء، ثانيا عند الصلاة، ولنا كلام هنا ذكره العلماء. ذهب البعض من العلماء إلى أن المقصود بعند الصلاة يعني عند الوضوء. قالوا إن الإنسان إذا وضع السواك في بعد إقامة الصلاة قد ينزل من أسنانه دم أو كذا أو كذا أو رائحة، ماذا يفعل؟ وقالوا إن المقصود بذلك عند الصلاة كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. هل معنى ذلك أنني بعد أن تقام الصلاة أذهب الوضوء، أم أن المعنى أنني أتوضأ قبل الصلاة؟ وهذا لا يفهم بالنسبة للسواك. عند الوضوء ذكر هنا عند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك عند المخدة، عند النمرقة، يعني عند المخدة صلى الله عليه وسلم هكذا. وكان إذا تعاظ من الليل يتقلب أو استيقظ كان يتسوك أو يستاك صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا وضع السواك عند النمرقة ومات فإنه يموت شهيدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي سنة أو أي فعل من أفعال الطاعات إذا مت عليها تموت شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قاتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قاتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد أي بداء البطن، والمرأة وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، تموت بجمع قيل أي التي تموت أثناء الولادة، وقيل تموت بجمع أي التي تموت ولم تفض بكارتها، أي تموت دون زواج ولم تفض بكارتها. والقولان صحيحان، والقولان صحيحان. وهنا إذن من قاتل في سبيل الله أي في المعركة، ومن مات في سبيل الله أي مات أثناء طاعة، مات مصليا صائما، مات متوضئا في صلح بين اثنين في مجلس علم، مات وهو يضع السواك تحت المخدة لأنه ينوي سنة، وهكذا كل هذا يسمى من شهداء الآخرة. لأن الشهداء أقسام، شهيد الدنيا والآخرة هو الذي يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا، شهيد الدنيا أمام الناس شهيد لكنه لا يقاتل لأجل الله، شهيد الآخرة وهو الذي مات كالحريق والغريق والمبطون وصاحب الهدم يعني الذي يقع عليه حقه. النووي رحمه الله وقعت عليه مكتبته كمان، فهذا أولى الشهداء. إذا كان الذي يقع عليه الحائط يكون شهيدا، ما بالك الذي يقع عليه المكتبة فيموت، فهو شهيد من باب أولى، شهيد من باب أولى. إذن وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم، وعند تغير الفم، والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء. وهنا نقطة أيضا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته تسود، يعني أول ما يدخل البيت كان يتسود صلى الله عليه وسلم، أول ما يدخل من برد كان يتسود صلى الله عليه وسلم. وإذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، يعني تضعه إيه؟ تضعه ماذا؟ في فمها، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. رواه أبو داود البيهقي حسن كما صحيح أبو داود. أيضا من أجمل ما ورد في ذلك ما جاء في صحيح البخاري في باب موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان آخر عهدي به صلى الله عليه وسلم أن جمع الله تعالى بين ريقي وريقه، أي في المرض الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أي في المرض الذي توفي فيه، وكان بيدي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر سواك، فرأيته ينظر إليه أي إلى السواك لكنه لا يستطيع الكلام صلى الله عليه وسلم لأنه في مرض الموت، فقلت آتي لك به، فأشار إلى فوضعته في فمه فوجدته جافا، فقلت ألينه لك، فأومأ أي نعم صلى الله عليه وسلم، فوضعته في فمه أي لينته ثم وضعته في فمه، فكان ذلك أن جمع الله تعالى بين ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا تسوك يجوز لغيره أن يستاك به، يجوز لغيره أن يستاك به، ما تقول لي معدي وغير معدي، إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان أن يستخدم سواك غيره، لأن عائشة رضي الله عنها استخدمت سواك النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع القول الذي يقول الإنسان ليس له أسنان يدخل إصبعه في فيه، هذا كلام باطل حديث ضعيف، والحديث منكر، والحديث منكر. فأنت لك أسنان تتسول، ما لك أسنان لا تتسول. بعض الناس إذا نسي السواك يضع إصبعه في فمه، أيضا هذا لا يجوز. ثالثا من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. وهنا ننبه إلى تنبيه جيد الألباني رحمه الله تعالى، ما هو؟ يقول إن كان يعني التكليف فيهما فهو مسلم. إذا قلنا إننا نعني لأن المقصود بالتكليف هو أن الإنسان في السنة في سن وضوء يغسل فما ثلاث مرات، المضمضة ثلاث مرات، الاستنشاق ثلاث مرات، الاستنثار ثلاث مرات. هذه الأشياء إذا قلنا إن المقصود بها كسنة أن تغسل ثلاث مرات فهو مسلم. أما إذا كنا وإن كان يعني أصل المذكورات كما هو الظاهر فهو مرفوض، لأنه خلاف الأوامر التي جاءت في الأحاديث التي ذكرها، فإنها تدل على وجوبها. كيف يعني المقصود بذلك؟ أنه يرى صبر ما في شيء، أنه يرى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من فرائض الوضوء وليس من السنة. إذا قلنا غسلها نحن نعلم أن غسل الوجه مرة سنة، فبنسمع هذا إن شاء الله.
إذا قلنا إن غسل كفين ثلاثا وأيضا مضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا والاستنثار ثلاثا، وإذا قلنا إن هذه الأشياء ثلاثا مقصود بكونها تحسن الوضوء أي أن الإنسان يكررها ثلاث مرات، نعم هذا من السنة. لكن إذا قلنا إن المقصود ولو مرة من سنة الوضوء فهو ذلك، فهناك من يرى أنها من فرائض الوضوء بدليل يقول رحمه الله، يقول القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة، ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة، ثم ذكر مثل ذلك في تخيل اللحية. نحن نعلم أن اللحية يعني قال ينبغي يعني أن يكون التخليل واجبا، يعني تخليل اللحية عند غسل الوضوء، ولكن على العموم هذه أشياء خلافية بين العلماء. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء، إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء. ثالثا قلنا من سنن الوضوء كعنوان وفيه خلاف غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لحديث أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثة أي غسل كفين، رواه أحمد والنسائي صحيح الإسناد كما في صحيح النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة. إلا أن البخاري لم يذكر العدد، يعني هناك من قال إذا استيقظ الإنسان من النوم لابد أن يغسل يده ثلاث مرات قبل أن يضع في الإناء، وهناك من قال تكفي مرة واحدة. البخاري لم يذكر العدد، إذا تكفي مرة وبالتالي مرتين تجزئ إلى آخره. وسبحان الله في هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله رجل كان يتهكم عن هذا الحديث، فقل يعني أين تكون يدي، أو هو يقول عن نفسه أين تكون يده، لأن في الشر لا تنسب الإنسان أين تكون يده، فاستيقظ فوجد يده ملصقة بمقعدته من النوم ما تفارقها أبدا، وظل يستغفر ويدعو الله تعالى ويعترف للناس بذنبه حتى رفعت يده عن مقعدته. رجل آخر كما ذكر النووي رحمه الله ونقل عنه ذلك المنوي في فيض الخدير قال في قوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، الحديث صحيح مسلم. فأتى رجل بمسامير ووضعها في الطريق، قال يعني عشان الملائكة تشوه، فهذا الرجل أكلته الأرض فخر ميتا، خر ماذا؟ ميتا، وقع ميتا. رابعا من سنن الوضوء كما قلنا على خلاف المضمضة ثلاثة، المضمضة ثلاثة لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. رواه أبو داود والبيهقي صحيح كما في تمام منه. خامسا الاستنشاق والاستنثار ثلاثة. ما هو الاستنشاق وما هو الاستنثار؟ الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه منه بالنفس، بالنفخ يعني. الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه منه بالنفس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. رواه الشيخان. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. دائما الأشياء الطيبة كلها تكون باليمين والمستقدرة تكون بالشمال. فمثلا عند الاستنجاء يستنجي الإنسان بالشمال أي باليسار. ثانيا يغسل مكان البول قبل مكان البراز، يغسل مكان البول قبل مكان البراز. تمام يا أخي إن شاء الله. في التسبيح باليمنى، فعند المناخير في الوضوء تأخذ الماء باليمين ولكن تنف ماذا؟ باليسار أي شيء. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء كما ذكرنا وهو منقول من هنا. الوضوء بفتح الواو اسم من ماء الذي يتوضأ به. أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونفر بيده اليسرى، بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثة ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد النسائي صحيح الإسناد كما في صحيح النسائي. وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة. تتذكرون أننا في يوم مرة هنا لخصنا أحكام الوضوء والصلاة كاملا يعني بتيسير في درس واحد من غير الكتاب، حتى قلنا يومها إن السنة يعني إن الأول من الكتاب، لكن هذا القدر لا يتيسير. وعادت الحمد لله الإنسان ما يحب أن يتكلم من غير الكتاب. فنعلم قلنا أنفا الإمام أحمد لما سأله رجل عن حديث قال: انتظر البيت، انتظر كي أذن البيت كي آتي الكتاب. قال: حدثني من الذاكرة أو أصعد يعني. قال: حدثني من الذاكرة. قال: لا بل من الكتاب. والإمام أحمد علي بن المديني يقول أمرني، وليس أوصاني، أمرني سيدي أحمد بن محمد ألا أحدث إلا من الكتاب، ألا أحدث إلا من الكتاب. أمرني سيدي أحمد بن محمد ألا أحدث إلا من الكتاب، لأن العلم من الكتاب أثبت، لأن العلم من الكتاب أثبت. هنا نفرق بين الفتوى والتقوى، بين ما يجوز وما لا يجوز، وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله يقول: نحن لا نبحث في هذا الكتاب، أي في زاد المعاد، في بيان ما يجوز وما لا يجوز، إنما نبحث في هديه صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لنفسه. ما معنى ذلك؟ في الوضوء مثلا لو أن الإنسان غسل فمه ثلاث مرات والمناخير ثلاث مرات بماء مستقل للمضمضة وماء مستقل للمناخير يجوز. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الطريقة تقط. وهذا هو الهدي، وهذا ما ماذا الهدي، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يأخذ الماء هكذا
الماء صب هكذا جزء للفم هكذا، ثم الجزء الآخر يعني للمناخير هكذا، ويمسح هذه مرة، المرة الثانية هكذا، هو الماء هكذا وهكذا، والمرة الثالثة هكذا. تمام يا أخي إن شاء الله. إذن فرق، جزاك الله خير،
إذن فرق بين الهدي وبين الجواز. الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ جزء في جزء في نفس الكف، جزء للفم، كان يأخذ جزءا للفم وجزءا للمناخير. إذا أنت في هذه الحالة وفرت ثلاث يعني ثلاث أكف من الوضوء، تمام؟ يعني ثلاث مرات وفرت ثلاث مرات في الوضوء مياه، صح أم لا؟ هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواز لو أنك غسلت الفم ثلاث مرات والمناخير ثلاث مرات يجوز. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خم هدي، أنه كان يجعل جزءا للفم وبنفس الكف جزءا للمناخير. وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل بينهما. فعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، متفق عليه. ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي، صحيح كما في صحيح ابن ماجه. هنا التخليل بين الأصابع هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى الخنصر. نعم، الخنصر. التخليل بالأصابع يكون بالخنصر، بهذا الإصبع الصغير، وقلنا من قبل إن لفظ الإصبع له عشر مرادفات أو له عشر لغات كما ذكر النووي رحمه الله: إصبع، أصبع، أصبع، إصبع، أصبع، 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 ثم بعد ذلك أصبوع على وزن أصبوع كما قال النووي رحمه الله تعالى. إذن التخليل بين الأصابع يكون بماذا؟ بالخنصر هذا. وحتى من الرحمة أن الأصابع الرجلين ضيقة عكس أصابع اليدين، فسبحان الله إنسان من رحمته بقدمه أنه يخلل بين أصابعين بالخنصر. أيضا التخليل بين الأصابع نفس ما قيل في التثليث، أي في ثلاث مرات من ناحية ماذا؟ المضمضة والاستنشاق والاستنثار. هل كما قلنا ما قيل في ما تقدم يقال في التخليل. ثالثا تخليل اللحية، وعلمنا الكلام مجملا تخليل اللحية لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به، هكذا صلى الله عليه وسلم، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، صحيح كما في صحيح أبي داود. سابعا من سنن الوضوء تخليل الأصابع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل الأصابع يديك ورجليك، فخلل الأصابع يديك ورجليك. اليدين كيف؟ هكذا، يعني أثناء الوضوء تفعل هكذا، هكذا، مش تدلك الدلك فقط، إنما تفعل ماذا؟ هكذا تفعل، كيف؟ هكذا، وأنت أثناء الدلك تفعل هكذا. تخليل أصابع اليدين أيضا سنة. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة إلا أحمد صحيح. وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم وما يفيد استحباب تحريك الخاتم. الخاتم أيضا له ذكر النووي ممكن تقول خاتم وخاتم وخيتوم وخيتان، كل هذا من الألفاظ ماذا؟ الخاتم. يقول وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحو كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به لدخول تحت أمر الإسلام. إلا أن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ فإن طالما أنه لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعبادة مدارها على الاتباع، وكل خير في الاتباع وكل شر فالابتداع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأرى الصحابة وضوءه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعد ذلك والتفريض، وإنما كما قال عمر بن عبد العزيز والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال الحسنة بين سيئتين، فالإسراف منبوذ والتقتير منبوذ، ولكن حسب السيئة. وهكذا أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، يعني الإنسان دائما يعني ما ينظر إلى المشقة. والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج هنا ليس من الإحراج، وإنما معنى ماذا؟ من حرج يعني من مشقة، من حرج يعني من مشقة. الكلام الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى هي نقطة يقع فيها كثير من الناس، بل كثير من الناس لا يدري ما حكمها. فنتكلم إن شاء الله تعالى عن الأدب مع الكافر، عن الأدب مع الكافر كيف يكون. جاء في كتاب منهاج المسلم للشيخ أبي الجزائري أثابه الله تعالى، يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلة وأن أصحابها كفار إلا الدين الإسلامي فإنه الدين الحق، وإلا أصحابه فإنهم المؤمنون المسلمون، وذلك لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلام قد نسخت بالإسلام، وأن الإسلام هو دين البشرية العام، فلم يقبل الله تعالى من أحد دين غيره ولا يرضى بشرع سواه. ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن لله تعالى بالإسلام فهو كافر، ويلتزم حياله بالآداب التالية: أولا عدم إقراره على الكفر، وعدم الرضا به، إذا الرضا بالكفر كفر. وليس هذا ما بين الإسلام والكفر، بل أيضا بين المسلم والمسلم. كيف ذلك؟ يأتي إنسان صاحب حانوت يعني دكان، فيقول للعامل عنده انتظر في الدكان حتى أصلي، وهذا هو للصلاة. هذا لا يجوز. أشد من ذلك تكون مع إنسان سيارة، فيقول صاحب أو معه أمتعة، فيقول لرجل انتبه لا يلي حتى أصلي. أيضا هذا لا يجوز، لأنك أنت كما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا إذا كان عندك عامل لا يصلي وأنت عندك دكان حنوت ماذا تفعل؟ عندما يأتي وقت الصلاة تخرجه خارج الدكان وتغلق الدكان وتقول له هيا للصلاة، متى تأتي؟ اجلس خارج الدكان حتى أصلي وآتي. في هذه الحالة لكن أنت تقول له هو لا يصلي وتتركه تصلي وفي قلبك أيضا هو يظل في عامل وكذا، إذا هذا رضا بالمعصية فتكون أنت أيضا عاصيا. أيضا مدير مدرسة يذهب هو للصلاة أي لصلاة الجماعة ولا يمكن الطلبة ولا التلاميذ من الصلاة فهو لم يصلي، فهو أيضا لم يصلي الجماعة لأنه مسؤول عن هؤلاء في الصلاة. إذن من ناحية الكافر عدم إقراره على الكفر وعدم الرضا به، إذا الرضا بالكفر كفر. ثانيا بغضه ببغض الله تعالى، إذ الحب في الله والبغض في الله، وما دام الله عز وجل قد أبغضه لكفره به فالمسلم يبغض الكافر ببغض الله تعالى. ثالثا عدم موالاته وموادته، لقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية رابعا إنصافه والعدل معه، إنصافه والعدل معه رغم أنه على كفر إلا أنك إيه لابد أن ماذا لابد أبناء أو إخوان عشرة وأنا في نقص في الآية لو كان أبناء أو إخوان عشرة هكذا الصحيح في الآية كتاب في الخطأ. لذلك أحيانا تكون الذاكرة المتركز تقرأ من الذاكرة يكون أقوى لك من المصحف، الذاكرة لما تقرأ كان يكون أقوى من المصحف. رابعا إنصافه والعدل معه وإسداء الخير له إن لم يكن محاربا. ما هو المحارب؟ المحارب هو الذي يعني يقاتل المسلمين والكفار وأيضا الذي تطلب منه الجزية ولم يعطيها إلى آخره. بقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فقد أباحت هذه الآية الكريمة المحكمة الإقساط إلى الكفار يعني العدل، وهو العدل وإنصافهم وإسداء المعروف إليهم، ولم تستثن من الكفار إلا المحاربين فقط، فإن لهم سياسة خاصة تعرف بأحكام المحاربين. ولذا يقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يجرمنكم يعني بغض، ونشنآن يعني بغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني تماما في هذه المسألة هو على كفره، لكن كانت فيه مزية نقطة معينة من خير تظهرها حتى لا تظلمه، لكن كما علمنا إذا كان لكن هذا في حالة عدم محاربته لك، كما يقول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالله سبحانه وتعالى هنا ماذا فعل الله تعالى هناك؟ أظهر ما عندهم، ولكن بعد ذلك أتى بما هم ليس عليهم الحق. خامسا من الأدب مع الكافر يرحمه بالرحمة العامة كإطعامه إن جاع، وسقيه إن عطش، ومداواته إن مرض، وكإنقاذه من تهلكة، وتجنيبه الأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، رواه أحمد بن ماجه وهو صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: في كل ذي كبد رغبة أجر، رواه مسلم. إلا أنه ينبغي أن نعلم ما يلي هنا. يقول: كإطعامه إن جاع وسقيه إن عطش. من ناحية المال، زكاة المال لا يعطى منها للكفار، لأن الحديث الصحيح البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا قال بعد أن أمره بالشهادتين وأن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهنا كلمة على فقرائهم أي على فقراء من؟ فقراء المسلمين. فلا يخرج من زكاة المال لغير المسلم قط إلا في المؤلفة قلوبهم، وهذا فيه خلاف كما نعلم. إذا كانت لهم شوكة ليست لهم شوكة، ومنهم من قصر بعد الصحابة ذلك على أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا، يعني فيها نقطة خلافية. ولما نصل إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام الزكاة سنقرأ ذلك إن شاء الله تعالى في سهم المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم. سادسا: عدم أدية في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب، إن كان غير محارب أي لا يحارب الإسلام والمسلمين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، وفي صحيح الجامع الحديث: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سابعا: جواز الإهداء إليه وقبول هديته وأكل طعامه إن كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود في الآية هنا ليس المقصود الطعام أي الخبز وهذه الأشياء، لأن هذا شيء ليس في خلاف، إنما المقصود طعام الذين أوتوا الكتاب يعني الذبائح. المقصود به ماذا؟ المقصود به يعني هنا الذبائح، لا أما الخبز وهذه الأشياء هذا ما في إشكال، يعني الذبائح هنا. قال: كل وإن قال باسم سرجس أي باسم كنيسة لهم، لأن الله تعالى قال هذه الآية وهم يقولون وهو يعلم أنهم يقولون لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، أيضا لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، أيضا قالت إلى أهل الأشياء كما في قصة السنة قرأناها من قبل الأضحية تكلمنا عن باب الأطعمة وعلمنا كل وإن قال باسم سرجس، لكن بشرط سواء كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا لابد أن تكون طريقة الذبح حلالا، طريقة الذبح أي لابد أن تكون هذه الذبيحة قد زكيت زكاة شرعية بالذبح، أي ذلك فقط نقطة ليس الزكاة كزكاة الذكاء الذبح الشرعي، لابد أن تكون قد زكيت زكاة شرعية. يبقى سواء كان الذبح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا لابد أن تكون الزكاة شرعية، طريقة الذبح الشرعية. ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعى إلى طعام يهود بالمدينة فيجيب الدعوة ويأكل مما يقدم له من طعامهم. ثامنا عدم إنكاحه المؤمنة وجواز نكاح الكتابيات من الكفار، الكتابية اليهودية النصرانية، لكن قال الله تعالى غير مسافحات، يعني تكون يهودية النصرانية بشرط ألا تكون زانية، بشرط ألا تكون ماذا، لأن فيه منهم أيضا من يتمسك بما هو عليه ولا يأتي الفاحشة وكذا، يعني شرط ربنا أباح لكن بشرط ألا تكون إيه، ألا تكون هذه المرأة إيه زانية، ولكن المسلمة أولى والملتزمة من المسلمات أولى من غير الملتزمة من المسلمات. وجواز نكاح الكتابيات من الكفار لقول الله تعالى في منع المؤمنة من الزواج بالكافر مطلقا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال تعالى في إباحة نكاح المسلم الكتابية، في نكاح المسلم الكتابية المسلم ذوي الكتابية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. تاسعا تشميت إذا عطس وحمد الله تعالى، لكن لا تقل له يرحمك الله، لا، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تشميته إذا عطس وحمد الله تعالى بأن يقول له، هو أصلا نحن الآن واحد عطس ماذا يقول؟ الحمد لله. أنت ماذا تقول له؟ يرحمك الله. هو يقول لك ماذا؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. هو إذا عطس وقال الحمد لله تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لا تقول له يرحمك الله، وإنما تقول له ماذا؟ يهديكم الله. ويكفي هذا اللفظ حتى يهديكم الله، ممكن الاكتفاء بهذا فقط كمان. قالوا هنا ويصلح بلدكم يهديكم الله. إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطس عنده يهود رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بلدكم. ماذا كان يقول لهم؟ يهديكم الله ويصلح بلدكم، ولم يقل لهم يرحمكم الله. الحمد لله لا تجوز. فالدعاء والرحمة لهم هنا اعتداء، لأنه لم ينطق بالشهادتين. عاشرا لا يبدأه بالسلام، وإن سلم عليه رد عليه بقوله وعليكم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، والحديث رواه أبو داود والطبراني والحسن. لكن في زاد المعاد في الجزء الثاني في باب السلام على أهل الكتاب، في زاد المعاد في الجزء الثاني باب السلام على أهل الكتاب، قال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. قالوا إن كانت لك عنده مصلحة أو تخوفت من شرك فيجوز لك بهذه الحالة أن تبدأه بالسلام، لك عنده مصلحة تتخوف من شرك تماما، مثل القيام للقادم. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرروا أن يتمثل الناس له قياما في الدنيا فليتبوأ مقعده من النار، لكن إن تخوفت من شر ومن ظلم وكذا فلك أن تقوم، وليس في هذا إيه؟ ليس في هذا يعني نقص من شأنك. ثاني حادي عشر يضطره عند المرور به في الطريق إلى أضيقه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، والحديث رواه البخاري ومسلم. لكن إن تخوفت من شره أو ضرره فهذه الحالة أيضا ماذا؟ لا يجوز. ثاني عشر مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بضروري، كآفاء اللحية إذ كان هو يحلقها، وصبغها إذ كان هو لا يصبغها. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على مشيخة الأنصار بيض اللحى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، صفروا وحمروا وخالفوا أهل الكتاب، صفروا وحمروا وخالفوا أهل الكتاب، لكن بالأسود لا، لكن بالأسود لا، صفروا وحمروا وخالفوا أهل الكتاب. إذ كان أخوان. وكذا مخالفة في اللباس من عمة وكذا ونحوه لقوله، وكتبنا طربوش، طربوش ليس من السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم، يعني خضاب اللحية او شعر الرأس بصفرة او حمرة، لان الصبغ بالسواد قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما راى مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشعر الابيض واجتنبوا السواد. هذا هو الادب مع الكافر. اما الادب مع الحيوان، اما الادب مع الحيوان، المسلم يعتبر اغلب الحيوانات خلقا محترما فيرحمها برحمة الله تعالى، ويلتزم نحوها بالأدب التالي: أولا إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد أجر، أو رطبة كما مر الآن، في كل ذات كبد أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، الأول متفق عليه والثاني رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثانيا رحمتها والإشفاق عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد اتخذوا حيوانا طيرا غرضا، يعني يأتي بطائر وينشن عليه بتنشين ولا يأكل هذا التنشين، يعني هو لو نشن طائر ورماه وأخذ هذا الشيء وأكل أو باع ما في شيء، لكن ينشن عليه ويتركه، يعني يصوم عليه ويرمي عليه ويتركه ولا يأخذه، في نهي عن ذلك. لماذا؟ لما رآه قد اتخذوا صلى الله عليه وسلم قد اتخذوا حيوانا طيرا غرضا هدفا يرمونه بسهامهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا غرضا. رواه أبو داود، رواه مسلم. لا، هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن لا تتخذ شيء فيه روح غرضا إلا إذا أكلته أو بعته أو أهديته، لكن تسدد عليه وترمي عليه ولا تأخذ ولا تأكل ولا تنتفع به، وأنا في نهي عن ذلك. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم أي حبسها للقتل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من فجع هذا لولدها ردوا عليها ولدها إليها. قاله صلى الله عليه وسلم لما رأى الحمرة، لما رأى الحمرة وهو طائر تحوم تطلب أفرخها التي أخذها الصحابة من عشها. والحديث رواه مسلم، يعني أخذوه كان ولدها صغار وهي تحوم هكذا. ثالثا إراحتها عند ذبحها أو قتلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل أو القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح والذبحة كما حديث آخر. وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، رواه البخاري. رابعا عدم تعذيبها بأي نوع من أنواع العذاب، سواء كان بتجويعها أو ضربها أو بتحميلها ما لا تطيق أو بالمثلة بها أو حرقها بالنار، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رواه أبو داود صحيح. خشاش الأرض يعني الأشياء البسيطة أو الأشياء القارب أو أي شيء من هذا. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقرية نمل، أي موضع نمل، وقد أحرقت، فقال: إنا لنبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، يعني الله عز وجل. والحديث رواه مسلم. لكن في تفسير القرطبي في قول الله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال من هي عنه؟ هو النمل الكبير غير النمل معلومها. ومع ذلك أيضا إذا كان هذا النمل يؤذي أي الصغير فإنه يقتل لا شيء في ذلك. وأيضا سبحان الله في الصحيح واحد الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصت نبيا من الأنبياء نملة يعني النملة التي قرصت فأمر رواد النمل فأحرق فقال الله تعالى أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح هل لا نملة واحدة يعني أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح هل لا نملة واحدة يعني النملة لكن تحرق وادي النملة كلها. خامسا إباحة قتل المؤذي منها. خامسا إباحة قتل المؤذي منها كالكلب العفور. خامسا إباحة قتل المؤذي منها كالكلب العقور والذئب والحية والعقرب والفأر وما إلى هذا لقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية اللي هي سبعة رواه مسلم كما صح عنه ذلك قد مقصد حدا يعني كان كما صح عنه كذلك قتل العقرب. ثالثا جواز وسم النعم في آذانها للمصلحة في أذن البقرة إذ رؤيا صلى الله عليه وسلم يسم يده الشريفة إبل الصدقة. أما غير النعم وهي الإبل والغنم والبقر ونساء الحيوان فلا يجوز وسمه لقوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى حمارا موسوما في وجهه لعن الله من وسم هذا في وجهه. أما خاص بإبل الصدقة لخاص بين المسلمين يجوز. سابعا معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها مما يزكى ونحن نعلم أن البقر حوالي 28 والإبل بدأ من 5 من 5 جمال تخرج ماذا؟ تخرج شاه. شكرا إلى رحمة الله تعالى. زكاة الجمال للإبل لما يكون عنده 5 إبل وربنا ما أمر يخرج واحدة لا يخرج شاة على الإبل على 5 ظل هكذا إلى أن تصل إلى 25 إلى أن تصل إلى بمن؟ لكم؟ 25 بعد يكون التعامل بالإبل لكن عنده 5 جمال عنده 10 كذا شاة شاتان شوف سبحان الله انظر يعني يخرج ماذا؟ شاة. ثامنا عدم التشاغل بها عن طاعة الله أو اللهو بها عن ذكره لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخير الخير 3 لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيرها في المرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك يعني مكان الذي تجلس فيه وتأكل فيها كذا فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها جمع روث حسنات الله وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواه فهي عليه وزر رواه البخاري. فهذه جملة من آداب يراعيها المسلم إزاء الحيوان طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعملا بما تأمر به شريعة الإسلام شريعة الرحمة شريعة الخير العام لكل مخلوق من إنسان أي حيوان. كما نعلم الآن يعني الإنسان يعني من الآن إن شاء الله يعني مثل حلوى المولد وهذه الأشياء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة النبي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. رجل لا يصلي ويأتي لأولاده بالقناطير المقنطرة بالحلوى ولا يحب الله ولا رسوله، أو امرأة متبرجة ولا كذا وتأتي بالحلوى يسمع الغناء، إن محبة الله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع ما أمر به ونهى عنه. إذا هذه الأشياء ما تقول أنت الأولاد يعني ينظروا، لابد للولد أن يتعلم الحلال من الحرام، كل هذا أو لا تأكل هذا، لكن تقول الأولاد كذا يعني تبتعد عن هذا تماما. ونحن لا نعرف إلا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، أما غير ذلك من أعياد لم يعرفها الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصار راكب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.